أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه قدرة الفهم والإدراك وسخر له ما في السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، جاء بالشريعة السمحاء والمحجة البيضاء صلى الله عليه وآله خير الورى وأئمة الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله وأصلحوا أمور دنياكم واستعدوا لآخرتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العلي العظيم. من فضل الله تعالى على الإنسان أن هداه لترتيب أمور حياته عبر نعمة العقل وتسخير ما في الطبيعة والكون له، ولذلك استطاع الإنسان أن يرتب أمور حياته. ومن مظاهر ذلك تهيئة السكن للإنسان، أن يكون للإنسان بيت سكن يأوي إليه هو وعائلته وأسرته، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. المنزل أو البيت ليس مجرد سكن للأجسام، وإن كان هو كذلك، لأن الإنسان من خلال حركته وبحثه عن الرزق فإنه يشعر بالعناء والتعب ويحتاج إلى مكان يرتاح فيه ويأخذ فيه حريته ويمارس فيه خصوصيته، وهذا ما يتوفر للإنسان في منزله في مكان سكنه. لكنه بالإضافة إلى ذلك هو سكن لنفس الإنسان أيضا، لأن الإنسان في بيته يشعر بالأمن ويشعر بالاستقرار ويعيش في كنف عائلته وأسرته التي تشعره بالعطف والحنان. من هنا فإن البيت، فإن المنزل ينبغي أن تتوفر فيه أجواء الراحة النفسية وليس الراحة الجسمية فقط، حتى يجد الإنسان في بيته مأوى نفسيا وليس مجرد مأوى جسمي مادي. في بعض الأحيان تكون البيوت أشبه بالفنادق، الإنسان كما يذهب إلى الفندق حتى ينام حينما يكون مسافرا، بعض الناس في بيوتهم ومنازلهم مجرد راحة جسمية، البيت مكان للراحة الجسمية، وهذا انتقاص لدور المنزل والبيت. البيت يجب أن يكون سكنا ليس لراحة الأجسام فقط، وإنما أيضا لكي يشعر الإنسان بالراحة النفسية، الراحة القلبية في البيت. من هنا فإن النصوص الدينية لم تغفل الإشارة إلى هذه الأمور، وبمقدار ما على الإنسان أن يهيئ أمور الراحة المادية في المنزل، وهو ما تشير إليه بعض النصوص، حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من السعادة سعة المنزل، أن يكون المنزل واسعا بمقدار حاجة الإنسان. وأيضا أشارت النصوص إلى أهمية نظافة المنزل، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان، أي القمامة، يعني مقعد ومكان وبؤرة للأشياء السيئة الضارة بالإنسان. الشيطان تعبير عن السوء. أقول: كما أن النصوص أشارت إلى تهيئة المنزل على المستوى المادي أن يكون واسعا أن يكون نظيفا، فقد أشارت النصوص أيضا إلى أن يكون المنزل مكانا للاستقرار العاطفي النفسي الروحي. نجد عندنا ثلاثة طوائف من النصوص: طائفة تركز على أهمية أن يكون البيت منبعا للعواطف وللحنان. الرجل وهو يعمل خارج البيت حينما يؤوب إلى منزله ينبغي أن يكون جو المنزل يمنحه الراحة النفسية، الزوجة، الأبناء، العيال. يرتاح الأب حينما يؤوب إلى منزله بعلاقاته العاطفية مع أسرته وعائلته، والزوجة كذلك، والأبناء كذلك. كل أفراد الأسرة معنيون بأن يوفروا أجواء العطف، أجواء المحبة، أجواء الراحة النفسية في المنزل. الإنسان وهو قادم إلى منزله كما يفكر أن يجلب معه الاحتياجات المادية، فليفكر: كيف أدخل البهجة على عائلتي؟ كيف أسر قلب الزوجة؟ كيف أسر قلوب الأبناء؟ فليحمل هذا الهم، وليفكر أنه معني بتوفير هذه الحالة، ليس فقط إذا لم يكن في البيت كهرباء الأب يهتم كيف يوفر الطاقة الكهربائية في المنزل. إن توفير الطاقة العاطفية لا يقل أهمية عن توفير الطاقة الكهربائية أو الماء أو الاحتياجات الأخرى. هذا ما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان. ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب رفق، أن يجعلهم رفقاء ببعضهم البعض، يظهرون المحبة، يدخلون السرور والبهجة على قلوب بعضهم بعضا. من المؤسف في بعض الأحيان تكون البيت فيها أوضاع مضطربة في العلاقات، بحيث أن يشعر الإنسان وهو خارج البيت أنه مرتاح أكثر من أوبته إلى البيت، أن يفتش الرجل عن الراحة مع شلته وزملائه، أو وكذلك المرأة وكذلك الأبناء. هذا يعني وجود خلل في المنزل. المنزل ينبغي أن تتوفر فيه الراحة النفسية والإغداق العاطفي، هذا أولا. ثانيا، أن تتوفر في المنزل الأجواء الروحية التي تنمي التوجهات الخيرة في نفس الإنسان، كما أنك توفر الثلاجة، الغسالة، وسائل الإضاءة، وسائل الحياة المختلفة في المنزل، هذه كلها تلامس راحة الجسم وشؤون الجسم. عليك أن توفر في المنزل أيضا ما يلامس الجانب الروحي في حياة الساكنين في المنزل، وهذا ما ينبغي أن يهتم به الإنسان. ولذلك عندنا نصوص تؤكد على هذا الجانب. من باب المثال والنموذج فقط، عندنا نصوص تؤكد على أن الإنسان يستحب له أن يتخذ في منزله مصلا، مكانا للصلاة، طبعا لصلاة النافلة. الأفضل في صلاة الفريضة أن تكون في المسجد وليس في البيت، لكن صلاة النافلة، أو لو كان هناك عذر أو مانع ويريد أن يصلي الفريضة، يستحب أن يكون مكان في البيت، أفراد العائلة، الأطفال، الجميع يتعاملوا معه باعتبار هذا مصلى. يعني أن تكون الصلاة جزء من ديكور البيت، من تركيبة البيت، من تهيئة المنزل، وهذا له أثر تربوي روحي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان علي قد اتخذ بيتا في داره. بيتا يعني مكانا، ليس بالكبير ولا بالصغير، فكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل يذهب إلى ذلك البيت فيصلي، إلى ذلك المكان. والإمام الصادق عليه السلام كتب إلى أحد أصحابه: إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك. منطقة خاصة في البيت تعتبرها هذه مصلى، والعائلة تتعامل معها باعتبارها مكان للصلاة، هذا مما يعطي للبيت بعدا وجوا روحيا. وعندنا نصوص تتحدث حول فضل وأهمية ذكر الله تعالى في المنزل. بعض الناس يتصور أنه العبادة في المسجد، إذا راح البيت بعد هذا ما لأكل وما للنوم. خطأ، في البيت أيضا يجب أن تعيش أسرتك وعائلتك في أجواء ذكر الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. شلون الإنسان الحي والإنسان الميت؟ البيت اللي فيه ذكر لله فيه حيوية، البيت اللي ما فيه ذكر لله يفتقد الحيوية. وكذلك تلاوة القرآن، ما أروع أن يكون للأب برنامج يقرأ القرآن في البيت على مسمع من أسرته وعائلته، والأم كذلك، حتى يتمرن الأبناء، تصبح تلاوة القرآن جزء من حياتهم. مرة خطر لي أن أسأل بعض الأصدقاء: هل تقرأ القرآن في البيت؟ كثيرين منهم ما كانوا متعودين هذه الحالة، كثيرون منهم ما كانوا متعودين هذه الحالة، يقرأ في المسجد مثلا، يقرأ في رمضان فقط. ينبغي للإنسان أن يجعل برنامجا يوميا يقرأ القرآن على مسمع من أسرته وعائلته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. الجانب الثالث التأهيل الاجتماعي في البيت، أن يكون البيت فيه مجال وتوجه للتأهيل الاجتماعي لأفراد العائلة، كيف يتواصلون مع المجتمع، كيف يتعاطون مع المجتمع، لا يكون البيت معزولا عن الناس، أن يكون هناك تواصل في البيت مع الأقرباء، مع الأرحام، مع سائر الناس. ولهذا تجدون عندنا نصوص كثيرة تشجع على الضيافة، أن المنزل يستضيف، يجوه ضيوف. بعض الأحيان تشوف البيت تمر مدة وما حد يدخل من خارج أهله، هذا ما ينمي الحس الاجتماعي في أفراد العائلة، بينما العائلة التي تتعود على دخول الضيوف ومجيء الأهالي ومجيء الأقرباء، الحس الاجتماعي عند أفراد الأسرة يكون أفضل وأكثر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. طبعا تعرفون سابقا الضيف معناه المصطلح أن يجي يبقى في المنزل، مو بس يتقهوى أو يتغدى، وإن كان هذا أيضا مصداق للضيافة سابقا، لأن ما كان في فنادق، ما كانت في أماكن مهيئة، فإذا إجا أحد من منطقة ثانية يقيم في المنزل ليوم أو يومين أو ثلاثة، وهو الضيافة 3 أيام كما في النصوص. وعنه صلى الله عليه وآله: كل بيت لا يدخل فيه ضيف لا يدخله الملائكة. دخول الضيف في المنزل له تأثير، تأثير في نفوس أفراد الأسرة. روي أنه رؤي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حزينا، فقيل له: مما حزنك؟ قال: لسبع أتت لم يضف إلينا ضيف. أسبوع مر ما جاءنا ضيف في البيت، فالإمام كان حزين أنه ما إجا ضيف للبيت خلال هالأسبوع. وقال عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام: من آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة. هذه هي الأمور التي تساعد على أن يكون البيت ليس مجرد سكن للجسم وراحة للجسم، وإنما هو أيضا مأوى للعاطفة ولتربية الأحاسيس والمشاعر الخيرة، ولتثبيت وتعزيز حس التواصل الاجتماعي في أفراد الأسرة وأفراد العائلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بيوتنا ومنازلنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يجعل بيوتنا مكانا لدخول الملائكة، وأن يبعد عنها الشياطين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.